على السكون، ولكن حرك بالضم لالتقاء الساكنين. الحاصل من هذا أن الأصل البنى على السكون ولا يحرك إلا لسبب، ومن الأسباب التخلص من التقاء الساكنين. قال: وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن. أين اسم، قام فعل، إن حرف، فيقال أين، أين بيتك، أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، وبيت مبتدا مؤخر وهو مضاف، الضمير مضاف إليه، قام فعل ماض مبني على الفتح، إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد تكون كسرة، يعني الحركة، كأمسي وجير. أمسي اسم للزمان الماضي مبني على السكون، وجير حرف مبني على الكسر. نعم، وجير حرف جواب، حرف جواب. وتلاحظ أنه لم يمثل للفعل، لم يمثل للفعل، لأن البناء على الكسر لا يدخل الأفعال. وقد تكون الحركة ضمة كحيث، وهو اسم، ومنذ، وهو حرف إذا جررت به. أما حيث فهو ظرف مبني على الضم، ولهذا تقول، تقول ماذا؟ تقول حيث مطلقا، مطلقا حيث، حتى لو قلت جئت من حيث جاء زيد، من حيث جاء زيد، لأنه مبني على الضم. ومنذ، منذ إن اعتبرناها اسما فهي اسم مبني على الضم، وإن اعتبرناها حرفا فهي حرف مبني على الضم، فإن رفع ما بعدها فهي اسم. لو قلت مثلا ما رأيته منذ يومان، وإن جررت ما بعدها حرف، لو قلت ما رأيته منذ يومين. وأما السكون وسكت هنا عن الفعل، أقول وسكت هنا عن الفعل، وكما أشرت لكم فيما مضى بأنه يشكل على هذا ما تقدم أن الفعل الماضي يبنى على الضم. ها، أقول مرة أن المشهور أنه إذا اتصل الفعل الماضي بواو الجماعة يقال أنه مبني على الضم، فالمفروض أنه يذكر الضم هنا مع الفتح ومع السكون، ويذكر أن الفعل يبنى على الضم. ونحن أجبنا على هذا فيما مضى، فقلنا إن كان المراد بأن الفعل الماضي يبنى على الضم، أن حركة بناء، ها، فهذا مشكل، لأنهم قالوا إن البناء على الضم أنه لا يوجد في الأفعال. وإن كان المقصود أن الضمة للمناسبة فهذا متوجه، فهذا متوجه. لكن تلاحظ هنا أنه لم يذكر أن الفعل يبنى على الضم وإنما أغفله. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل. كم هذا اسم مبني على السكون، واضرب فعل أمر مبني على السكون، وأجل حرف جواب مبني على السكون. قال: وعلم مما مثلنا به، هذه الخلاصة، أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل، لا يكون في الفعل، بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف. فصار الاسم يبنى على الفتح والكسر والضم، وصار الفعل يبنى على الكسر على السكون والفتح، وصار الحرف يبنى على الكسر نعم والضم والسكون. هذا الحرف ها نعم كيف إلا قلنا كسر الجيري حرف جواب. ثم بعد ذلك انتقل إلى الإعراب، قال: والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. هذه مسائل سهلة. أولا الإعراب تعريفه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل آخر الكلمة. وأما البناء فهو لزوم الكلمة حالة واحدة. وقولنا بالأثر أثر نقصد بالأثر الحركة كالضمة الفتحة مثلا، يجلبه العامل يعني أن سبب تغير هذه الحركة وتوارد هذا الأثر هو وجود العامل. وقولنا عن مقدر مؤظاهر أو مقدر إشارة إلى أن الإعراب نوعان: إعراب ظاهر وإعراب تقديري. فالإعراب التقديري في مثل المنقوص والمقصور والمضاف لياء المتكلم، هذا من الإعراب التقديري، سيذكره ابن مالك في كلامه على المقصور والمنقوص: فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. هذا الإعراب. قال: أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، فزيد اسم مرفوع ويقوم فعل مرفوع، وزيدا اسم منصوب ويقوم فعل منصوب. وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد، وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون. هذه هي علامات الإعراب الأصلية، وما عداها فهي علامات فرعية. قال: وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر. وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة. فالإعراب نوعان: إعراب بحركات أو بعلامات أصلية وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وإعراب بعلامات فرعية، فالضمة لها ما ينوب عنها والفتحة لها ما ينوب عنها، وكذلك القول في الكسرة وكذلك القول في السكون. ومن هنا إلى آخر الباب كله يتعلق بالإعراب بالعلامات الفرعية. نعم. قال عن هذا الكلام: والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، أظنه ظاهرا، ها؟ فارفع بضم، يعني أن الرفع يكون بالضمة، هذا وراصل. وانصبا فتحا، وانصبا فتحا، يعني أن النصب يكون بالفتح. قول ابن مالك فتحا هذا منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض، والتقدير وانصبا بفتح. وجر كسرا، يعني أن الأصل في الجر أن يكون بالكسر. ثم مثل للرفع والنصب والجر: كذكر الله عبده يسر، فذكر بالضمة مرفوع، ولفظ الجلالة بالكسر بالمضاف، وعبد بالفتح. أما الهاء فلا بحث لنا فيها لأننا نبحث في الأسماء المعربة، والهاء ضمير، والضمائر من الأسماء المبنية. وقوله يسر هذا مضارع مرفوع بالضمة. واجزم بتسكين، هذا الرابع، أن الأصل في الجزم أن يكون بالسكون. قال: وغير ما ذكر ينوب، يعني إذا جاء الإعراب بغير العلامات المذكورة فاعلم أنه من باب النيابة، فاعلم أنه من باب النيابة. نحو مثال للنيابة: جاء أخو. قول جاء القصر هنا للضرورة، وإلا فإن الأصل جاء. أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. وأخو مضاف، وبني مضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة. وبني مضاف ونمر مضاف إليه مجرور بكسرة، أو مجرور بالكسرة، حرك بالكسر وسكن لأجل الوقف، لأجل الوقف. والله الأصل جاء أخو بني نمر. نعم، ملحق بجمع المذكر السالم، صحيح، وليس من الأسماء الستة. نعم. الآن شرع في ذكر أبواب النيابة، وأولها نعم إلا أقول قلنا هذا ولا قلنا نم. أي لا، هو أصل الإعراب له معنى لفظي وله معنى معنوي. فإذا نظرنا إلى قضية جلب العامل وتغيير العامل للحركة هذا معنوي، وإذا نظرنا إلى نفس الحركة الموجودة أمامنا يكون لفظيا. أي ها؟ لا، ما هو صريح هذا، أقول ما هو صريح أن الرافع هو الضمة، ها؟ لا، لأنه قد تكون الباء هنا أنها سببية، يعني ارفع بسبب وجود الضم، يعني يكون العامل جلب الضمة، ما هو صريح يعني كلام مالك أن العامل في الرفع هو نفس الضمة، ها؟ لا، أنا لا أفهم أنه يقصد هذا. وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره. عندكم عما؟ ها؟ أي يعني بالنيابة عن الحركات التي سبق ذكره، هذا معنى العبارة. انتبهوا، ها؟ ما معنى عما سبق ذكره؟ يعني شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عن الحركات التي سبق ذكرها، أو بمعنى أدق عن العلامات التي سبق ذكرها. نعم. لا، الإنابة من أناب، والنيابة من نابة، يعني أناب إنابة وناب نيابة على حسب الفعل هل هو رباعي أو ثلاثي. ها؟ هو على حسب الفعل، يعني إذا قال بالإنابة فمعناه أن الفعل أنابة، وإذا قال بالنيابة معناه أن الفعل نابة، والآية يعني الأمر واحد في هذا. أقول ما هناك اختلاف، إلا أنه يصير المتكلم هو الذي أناب، يصير هو الذي أناب. يقال أنه مثلا هذا المتكلم أنه رفع هذا الاسم بالواو بالإنابة، يعني هو الذي جعل الواو تنوب عن الضمة في مثل الكلمة هذه. قال والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال. هذه هي الأسماء الستة، وبعضهم يطلق عليها الأسماء الخمسة بإسقاط الهنو، لأن الراجح بل الأشهر في أن كلمة الهنو إن تعرب بالحركات، إن تعرب بالحركات لا بالحروف، لكن ورد إعرابها بالحروف، فمن أوردها مع الأسماء لاحظ هذا المعنى، ومن أسقطها لاحظ المعنى الأول. وسيأتي هذا إن شاء الله عند قوله والنقص في هذا الأخير أشهر، واللي هو الهنو. قال فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف في قوله وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. هذا هو المشهور. والمقصود بالمشهور أنه مذهب البصريين، وهذا هو المعتمد، وهو الذي يجري عليه الإعراب. ثم ذكر المذهب الثاني، قال والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة. وهذا الذي أشار إليه المصنف بقول والصحيح هو رأي سيبويه، هذا هو رأي سيبويه، أنها معربة بحركات مقدرة. وقد علل أتباع سيبويه هذا بأن الأصل في الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة، فمتى أمكن هذا الأصل لم يجوز العدول إلى الفرع. نعم، هذا توجيههم. أما المشهور فهو الأول، وهو أن الإعراب بالحروف، وهذا أسهل، وهذا أسهل، لأنه إذا قلت جاء أبو على الأول تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، سهل ميسر. لكن على الرأي الثاني تقول جاء، تقول أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. فالأول أيسر. قال والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب، فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره، واللي سبق ذكره هو الضمة والفتحة والكسرة. فيصير معنى العبارة لم ينب شيء عن شيء من الحركات التي سبق ذكرها. بعد ذلك ها سيبوي البصريين، لا قبل أن يأتي البصريون، ها أقول قبل أن يأتي. بعد ذلك الآن شرع في بحث مهم يتعلق بالأسماء الستة، وهو شروطها، لأن الأسماء الستة لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا توفر فيها شروط، فإن اختل شرط من هذه الشروط رجعت إلى الأصل وهو الإعراب بحركات. فمثلا اشترط فيها الإضافة، الإضافة فلو لم تضف ما تعرب بالحروف، تعرب بالحركات، فأنت لا تعربها بالحروف إلا إذا أضفتها. ويشترط في الإضافة كما سيأتي أن تكون لغير ياء المتكلم أيضا. لكن خذ الإضافة، بدون إضافة تعرب بالحركات، تقول هذا أب ورأيت أبا ونظرت إلى أب بالحركات الأصلية. قال الله تعالى إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا. هذه الشروط في الأسماء الستة قسمان: شروط عامة، وهذه لن نتعرض لها الآن، وشروط خاصة في ذو وفي فو. فذو لها شرط خاص، وفو لها شرط خاص. أما بالنسبة إلى ذو، فذو في اللغة العربية نوعان كذا: ذو مبنية وذو معربة. ذو المعربة هي التي معنا للأسماء الستة، وذو المبنية هي ذو الطائية الموصولة التي بمعنى الذي. فلا بد من التمييز لأجل أن المعرب إذا جاء يعرب يعرف أن ذو هنا طائية حكمها البناء، ويعرف أنها من الأسماء الستة وحكمها الإعراب. ولهذا قال النحويون يشترط في ذو اللي معنا الآن أن تكون بمعنى صاحب. لماذا؟ لأنها إذا كانت بمعنى صاحب تميزت عن الموصولة، لأن الموصولة بمعنى الذي أو بمعنى التي طبعا، لأن ذو الموصولة تصلح للجميع. فأنت مثلا إذا نظرت إلى قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، انظر إن كانت ذو بمعنى صاحب فهي من الأسماء الستة، وإن كانت بمعنى الذي أو التي فهي موصولة. ولا ريب أن هنا في هذا البيت ليست معنى صاحب ولا صاحبة كذا، لا يستقيم المعنى، إنما هي بمعنى وبئر التي حفرتها وبئر التي طويتها، فدل على أنها موصولة. ولهذا جاءت ملازمة للواو مع أن قبلها الحرف، ها وبئري ذو، لا هذه ما أنا رحت البيت فحسبي من ذي أو من ذو، نعم، لكن هنا يعني ذو صفة لبئري، لكن قد تشكل على الطالب فيقول إنها صفة لبئر وصفة المرفوع مرفوع، ها وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، لكن إذا عرف أنها موصولة ها ماذا يقول؟ سيقول إنها مبنية، مبنية إما على السكون وإما على الواو، وهذا مكانه الموصولات كما سيأتي إن شاء الله عند قول ابن مالك وهكذا ذو عند طيء شهر. أما التي نحن بصددها الآن فهي ذو التي بمعنى صاحب، وهذه هي التي تعرب بالحروف، ولهذا قال ابن مالك من ذاك ذو، من ذاك يعني من الأسماء التي سأصفها لك عندما قلت وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف، ما هي الأسماء التي سيصفها؟ قال من ذاك ذو مطلقا، قال لا إن صحبة أبانا، يعني إذا أظهرت كلمة ذو الصحبة نعم وأفادت هذا المعنى فإنها تأخذ الإعراب المذكور. هذه ذو التي بمعنى صاحب، ها إيه أقول نعم، لأن لو كانت مضافة نعم لصارت بمعنى صاحب بالحالة هذه. نعم. قال أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. من أين أتى ابن عقيل بهذا الكلام؟ يعني تفسير لماذا؟ ها؟ أحسنت، لقوله من ذاك، يعني من الأسماء التي سأصفها لك كما وعدت في البيت السابق، أي من الأسماء، نعم، قال ذو وفم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب. هنا الآن تضع الرقم الأول، هذا أول شرط من شروط الأسماء الستة، أن تكون ذو بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال، فذو هنا بمعنى صاحب مال مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، وذو مضاف ومال مضاف إليه، وذو التي معنا هذه لا تستعمل إلا مضافة، أقول لا تستعمل إلا مضافة، فهي غنية عن اشتراط الإضافة التي سيذكرها في باقي الأسماء، ومن ذلك قول الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس، فذو في الآية الكريمة خبر إنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، علامة رفعه الواو، نعم، واللام لام الابتداء للتوكيد، والنصب كما في قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه، فقول ذا مفعول أول، مفعول أول لقوله آتي منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء ستة، وحقه مفعول ثاني. وكذلكم أيضا قول الله تعالى في قصة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، غير ذي زرع. فذي هنا غير مضاف، وذي مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة نيابة عن الكسرة. فالحاصل من هذا أن ذو التي معنا لا بد أن تكون بمعنى صاحب، فإن كانت بمعنى الذي خرجت عن هذا الباب. وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا، أي إن أفهم صحبة. واحترز بذلك أو احترز بذلك عن ذو الطائية، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي. قول ابن عقيل بل هي بمعنى الذي ما يلزم أن تكون بمعنى الذي، إنما هذا مجرد تفسير فقط، لأن قد تكون بمعنى الذي وقد تكون بمعنى التي. قال: فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب، بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا. لماذا؟ لأننا قلنا إن المبني يلزم حالة واحدة على حسب ما نطقت به العرب، نحو جاءني ذو قام ورأيت ذو قام ومررت بذو قام، يعني بالذي والذي. فهي هنا لزمت الواو في أحوالها مطلقا. ومنه قوله: فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. فهنا ذو ليست بمعنى صاحب، ها؟ أقول ليست بمعنى صاحب، إذ لا يستقيم أن يقول فحسبي ها من صاحب، لا، نرفع ذو نضع بدلها كلمة صاحب، ها؟ ما يستقيم الكلام فحسبي من صاحب عندهم. فهي هنا موصولة، ها؟ موصولة قطعا، إيه طائية. البيت كما يقول النحويون فيه روايتان: الرواية الأولى من ذو، وهذه واضحة لأننا اتفقنا على أن ذو الطائية تلزم الواو رفعا ونصبا وجرا. والرواية الثانية: فحسبي من ذي. وإذا كانت من ذي، هل معنى هذا أنها خرجت من كونها طائية إلى كونها بمعنى صاحب؟ لا، هي باقية على أصلها. لكن إذا ثبتت هذه الرواية فهذا دليل على أن ذو الطائية قد تعامل معاملة ذو التي بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. وعلى هذا يكون من الطائيين من يبنيها ويلزمها الواو مطلقا، ومن الطائيين من يعاملها معاملة ذو التي من الأسماء الستة فيرفعها بالواو وينصبها بالألف ويجرها بالياء كما في هذا البيت. لكن قطعا هنا ليست هي التي من الأسماء الستة، إنما هي الطائية. هذا الأول. قال: وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه. هذا الشرط الثاني من شروط الأسماء الستة، وهو أن تزول منه الميم، نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه. فالإعراب كما هو واضح بالواو والألف والياء. وإليه أشار بقوله: والفم. الفم معطوف من ذاك ذو، ها، من ذاك ذو، ومن ذاك الفم. قال حيث الميم منه بانا، هذا مقابل لقوله من ذاك ذو إن صحبة أبانا، هذا شرطه. ولما ذكر الفم ذكر شرطه، قال والفم حيث الميم منه بانا. ومعنى بان انفصل، أي انفصلت منه الميم، أي زالت منه. فإن لم تزل منه أعرب بالحركات. إذن زوال الميم شرط أساسي لإعرابه بالحروف، لو لم تزل الميم فإن الإعراب يكون بالحركات، نحو هذا فم، ورأيت فما، ونظرت إلى فم. لكن هنا نريد أن نقف أمام عبارة ابن عقيل، وهي قوله وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه. ظاهر هذه العبارة أن الميم أصل، ظاهر العبارة هذه أن الميم أصل كذا، لأنه اشترط لإعرابه أن تزول الميم، وإذا ما زالت الميم يعرب بالحركات. إذن يعني تعبيره يوحي بأن الميم أصل، والواقع ليس كذلك، فالميم ليست بأصل فيه، لأن الأصل كما قال الصرفيون فوهن، بدليل أنك إذا جمعت الفم ما تأتي الميم في الجمع، إذا جمعت الفم نعم تقول أفواه، يقولون بأفواههم كذا. إذن دل على أن الأصل فوهن، وأن الكلمة ثلاثية، فاؤها الفاء وعينها الواو ولامها الهاء، هذا أصل الكلمة، لكن حذفت الهاء اللي هي اللام كما قال الصرفيون اعتباطا، والحذف الاعتباطي عندهم هو الذي ليس له علة، الحذف لغير علة يطلق عندهم عليه أنه حذف اعتباطا. وقالوا أيضا لكثرة الاستعمال، يعني لكثرة استعمال الكلمة ولكثرة دورانها على الألسنة حذفت، نعم ايه اللي هي اللي هي الهاء الميم، ها اللي هي اللام، اي اللي هي اللام. طيب بقيت الآن الواو اللي هي العين كذا. لوحظ في كلام العرب انهم تارة يحذفون العين اللي هي الواو ويعوضون عنها الميم، ويعوضون عنها الميم، فيقولون هذا فم. إذن استفدنا من هذا أن الميم أصلية أو أنها عوض، عوض أحيانا عن الواو. وبهذا تدركون أننا إذا قلنا هذا فوك، ما هي الواو هذه؟ لا، ما هي الواو ذي؟ هي العين أو لا؟ الواو هذه علامة الإعراب، الواو هذه علامة الإعراب. فكأن العرب إذا حذفوا الواو اللي هي العين أحيانا يعوضون الميم وأحيانا لا يعوضون، فإذا ما عوضوا الميم، ها من يكمل، فإذا ما عوضوا الميم أعربوها بالحروف، أعربوها بالحروف. فأنت إذا قلت هذا فوكا ليست الواو الموجودة هي عين الكلمة، إنما الواو الموجودة الآن علامة الإعراب. وإذا قالوا هذا فم، فمعنى هذا أنهم حذفوا العين وعوضوا عنها الميم. وإذا قلت هذا فوكا، فمعنى هذا أنهم حذفوا العين ولم يعوضوا عنها. فاستفدنا من هذا الكلام أن الميم ليست أصلية، وأن قضية تعليق الإعراب بانفصال الميم أو عدم انفصال الميم أن هذا نعم أقول فيه نظر، فيه نظر لأنه يوحي بأن الميم أنها أصلية. فكان الأولى أن يقول بالنسبة للفم أنه يعرب بالواوي إذا لم تعوض عينه ميما كذا، وإن شئت قل أسهل إذا لم تقلب عينه ميما، لأن بعض النحويين عبر بهذا قال إنك إذا قلت هذا فم فإن الواو ها قلبت ميما، نعم هذا وإذا لم تكن فيه الميم يعني قصد أنها حذفت الميم أعرب بالحروف كذا. إذا معنى كلامنا الآن إن إذا عوض عن الواو الميم أعرب بالحركات ها، وإذا لم تكن فيه الميم يعرب بالحروف. نعم أيا أي هو ما في سبب الآن إلا للإعراب، أقول للإعراب لأن الإعراب بالواو والواو أصلية كما تحذف الحركة لأجل السكون، فهم تحذف هنا الواو لأجل الواو الإعراب، بدليل أنك في غير حالة الأسماء الستة أن الواو ترجع. إذا تقول مثلا هذه أفواه فتعربها بالضمة والواو موجودة، فدل على أن في حالة الإعراب اللي معنا بالنسبة للأسماء الستة في حالة الإفراد أقصد أنه ما يمكن تجتمع واو الإعراب وعين الكلمة، بدليل أن العرب في غير حالة الإعراب بالواو قد يحذفون العين ويعوضون عنها الميم. انتهينا الآن الكلام هذا، إن الكلام الباقي أقول لا يمكن إتمامه، وعلى الأبيات اليوم كثيرة ها، والأبيات كثيرة 8 أبيات ها، أقول 8 أبيات تحفظونها إن شاء الله، على أساس الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ باقي الأسماء الستة نكملها، ثم بعد ذلك نتوقف. نعم. أب أخ حم كذاك واهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلى. نحن قلنا أن الأسماء الستة تعرب بالحروف بالواو رفعا بالألف نصبا وبالياء جرا، ولكنها لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا توفرت شروط، أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فإن هذه الكلمات ترجع إلى الأصل، والمقصود بقولي ترجع إلى الأصل يعني تعرب بالحركات ها، تعرب بالحركات. هذه الشروط فيها شروط خاصة وشروط عامة. من الشروط الخاصة أنه يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، ومن الشروط الخاصة بالنسبة للفم أن تحذف العين ولا تعوض عنها الميم. بقي الآن شروط 4 جمعها ابن مالك في بيت واحد في قوله: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. ولكن في هذين البيتين الأولين، وهما قوله أب أخ والبيت الذي يليه، أشار ابن مالك إلى اللغات الواردة في الأسماء الستة، تسمى النقص، ثلاث لغات: الإتمام، القصر، النقص. ولهذا تلاحظون ابن مالك في هذين البيتين ذكر كلمة النقص، قال: والنقص في هذا الأخير أحسن، وذكر القصر فقال: وقصرها من نقصهن أشهر. أما اللغة الأولى وهي الإتمام، فهي التي تقدمت عند قوله: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف، هذه تسمى لغة الإتمام، وهو أن تثبت معها الواو في حالة الرفع، والألف في حالة النصب، والياء في حالة الجر، هذه تسمى لغة الإتمام. اللغة الثانية القصر. القصر أن تلزم الألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، تمثيل على لغة الإتمام واضح: جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. اللغة الثانية القصر إن تلزم الألف في الأحوال الثلاث، أعني الرفع والنصب والجر، تقول: جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك. وبالحالة هذه يعرب إعراب المقصور، ولهذا أطلقوا على اللغة هذه لغة إيه؟ القصر، لأنه يصير حكم المقصور، مثل: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. وتعرف أن المقصور تقدر عليه حركات الإعراب، وتقدر عليه حركات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة. إذا قلت: جاء أباك، جاء فعل ماض، وأبى فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وأبى مضاف الكاف مضاف إليه، ورأيت أباك أبى مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ومررت بأباك البحر فجر، وأبى اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، فيكون إعرابه إعراب المقصور على حد سواء. ولهذا سميت اللغة هذه لغة القصر. اللغة الثانية النقص. والنقص معناه حذف الأحرف اللي هي الواو بحالة الرفع، والألف بحالة النصب، والياء حالة الجر، حذف الأحرف هذه، ويكون الإعراب بحركات مقدرة بحركات ظاهرة، فتقول: جاء أبوك ورأيت أبك ومررت بأبك. وسميت اللغة هذه لغة النقص لأن الكلمة نقصت بحذف حرف منها، حذف حرف منها. هذه ثلاث لغات. لكن السؤال الآن: هل الأسماء الستة بالنسبة لهذه اللغات على حد سواء؟ يعني تجوز اللغات في جميع الأسماء الستة؟ الجواب لا، بل إن في المسألة تفصيلا ننظر فيه. قال: يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. وهذه هي اللغة المشهورة، هذه الآن اللغة الأولى تعلق على عبارة ابن عقيل، وهي اللغة المشهورة، تقول: وهي لغة الإتمام، وهي لغة الإتمام. هذه اللغة الأولى في هذه الثلاثة، هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة. إذن أشهر اللغات الثلاث في هذه الأسماء الثلاثة هي لغة الإتمام. وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين، وهما القصر والنقص. قال: وأما هنو، أولا قول وحموها، الحمو قريب الزوج، قريب الزوج مثل الأخ، نعم، والعم، هذا حمو. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت. والحمو هنا بالحديث ما أعربت بالواو، ها، إنما أعربت بالحركة بالضمة، لأنه اختل شرط وهو الإضافة. يعني الأسماء الستة مثل الحمو ما تعرب بالواو والألف والياء إلا إذا أضيفت، ولهذا نقول: أفرأيت الحمو، يقال الحمو منصوب بالفتحة لأنه لم يضاف، لأنه لم يضاف. فالحمو قريب الزوج، وحمات المرأة أم زوجها، حمات المرأة هذه خاصة بالمرأة، حماتها هذا لفظ مستعمل، حمات المرأة أم زوجها. وهذا لا يجوز فيه إلا القصر، اللفظ هذا اللي يخص المرأة ملازم للقصر، يعني ملازم للألف، ما يمكن يغير عن الألف، ها، يقال جاءت حماتها، ها، ومثلا رأيت حماتها وسلمت على حماتها كذا. فهذه اللي هي كلمة حمات خاصة بالمرأة، هذه تلزم القصر، تلزم القصر. لكن الحمو اللي هو قريب الزوج، هذا هو الذي ذكر ابن عقيل أنه فيها الإتمام ويجوز فيه القصر كما سيأتي، ويجوز فيه النقص، ها؟ نعم، مضافة إلا هي، لا، هو أصل الكلمة كلمة واحدة تعتبر الآن، يعني الآن الكلمة الآن لما أن أضيفت للضمير لزمت القصر، لأن حمات المرأة غير حمو، إيه، قريب الزوج ما يؤنث، هذا يقال حموه. كيف؟ لا، يجوز إضافة للمرأة، يقال جاء حموها، ما في مانع، أقول ما في مانع هذا، إنما المقصود أن الكلمة اللي هي خاصة بالمؤنث، لأن حمات خاصة بالمؤنث اللي هي أم الزوجة، بينما حمو هذا يطلق على قريب الزوج من الذكور، على قريب الزوج من الذكور، هذا هو الذي يضاف إلى الضمير، إيه، وش المانع؟ ما المانع؟ إيه يعني قصدك الآن أنه المخاطب الرجل، إيه هذا صحيح، يعني هو الآن يضاف للزوجة على أساس أننا قصدنا بالحمو قريب الزوج ولا يضاف إلا إلى المرأة لأن الحكم يتعلق بالمرأة، هذا قصدك أنت. إيه هذا يقال حموها، ما يقال حموك لأنه الآن قريب الزوج بالنسبة للمرأة، منظور فيه إلى المرأة. نعم. ها؟ لا أم الزوجة. إيه نعم. قال وأما هن، وأما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون. نفهم من الآن أن أشهر اللغات الثلاث في الهني هي النقص، ومعنى النقص أنك تحذف الواو، ها؟ فبدل ما تقول هذا هنوك ورأيت هناك ومثلا نظرت إلى هنيك، هذا الإتمام، الإتمام هذه لغة مرجوحة جدا، إنما الأشهر في لفظ الهني النقص، إنك تحذف الأحرف الثلاثة ويكون الإعراب بالحركات، فتقول هذا هن زيد مرفوع بالضمة، ورأيت هن زيد، ونظرت إلى هن زيد بالكسرة. اللغة هذه لغة ها النقص. طيب، والهن معناه يطلق الهن على الشيء مطلقا، يعني تقول هذا هن زيد، يعني هذا شيء زيد، أي شيء لزيد يصح أن تطلق عليه، أن تطلق عليه لفظ الهني. وهذا مستعمل إلى الآن، إلى الآن مستعمل في بعض الجهات عندنا هنا في المملكة، كما قال لي بعض الأشخاص، قال لي بعض الأشخاص إن الكلمة هذه مستعملة عندنا بهذا المعنى، يقولون مثلا لكنهم يلزمونها الألف مطلقا، يقولون هذا هناك، يعني هذا حقك وهذا شيئك، إذا مثلا رأى بضاعة مثلا قال هذا هناك، يعني هذه بضاعتك وهذا شيئك وهذا حقك، فهذا معنى من معاني الهني. وتطلق الهني أيضا على ما يستقبح ذكره، ما يستقبح ذكره، ومنه الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا، ولا تكنوا، يعني قولوا له اعظض هنا أبيك ولا تستعمل الكناية هنا، إنما اذكروا اللفظ صريحا جزاء له لما تعزى بعزاء الجاهلية وقال يا لفلان يا لبكر، لأنهم يعني كانوا في الجاهلية ينادون هذا النداء سواء كان النداء المنادي محقا أو مبطلا، فيأتون وينتصرون له، فنهى الإسلام عن هذا الشيء وقال من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه غيره، وهو حديث صحيح، حديث صحيح ثابت، وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة في رقم 269. قال وأما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، وعلى هذا جاء الحديث فأعظوه نعم بهن أبيه، بهني فهو مجرور بالكسرة ولا يكون في آخره حرف علة. المقصود بحرف العلة هو الواو، لأن أصله هنو. فهذه لغة ضعيفة، أن يعني تثبت الألف فيه، يعني قصده أن ما تثبت الألف هنا، انتبه لهذا، أقول قصده أن الألف، أن الواو ما تثبت بحالة الإعراب بالحركات، ها؟ يعني ما تقول هذا هنو ورأيت هنوا ومررت بهنو، قصده أنه إذا أعرب بالحركات أنه يحذف حرف العلة ويكون الإعراب على إيه؟ على النون، يكون الإعراب على النون. هذا مقصود ابن عقيل بقوله ولا يكون في آخره حرف علة، يعني أن الواو تحذف في حالة الإعراب بالحركات، نحو هذا هن زيد ورأيت هن زيد ومررت بهني زيد، والإعراب واضح. وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هني أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا، نحو هذا هنوه مرفوع بالواو ورأيت هناه منصوب بالألف ونظرت إلى هنيه مجرور بالياء. وأنكر الفراء جواز إتمامه، يعني الفراء قال لم يثبت الإتمام في لفظ الهني، وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب. معنى وهو محجوج أي مقام عليه الحجة، معنى محجوج بمعنى مقام عليه الحجة، يعني أن الحجة أقيمت عليه. وهو محجوج، بماذا محجوج؟ بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب، وما دام أن سيبويه حكى أن العرب تلفظوا بالإتمام يكون حجة، ولهذا قال ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني حجة خبر المبتدا، والمعنى إن الذي يحفظ حجة على الذي لا يحفظ. نعم. نعم. إيه نعم. إيه. يمكن أنه هو أصله متفق على أن اللغة هذه قليلة، لربما أن سيبوي نقل الإتمام ولكنه يرى أن المشهور هو الإعراب بالحركات، ولهذا حتى البقية اللي يرون أن الأسماء الستة تعرب بالحروف يوافقون في لفظ الهني أن الأكثر فيه أن يعرب بالحركات، ها؟ فسيبوي أمين على لغة العرب، فنقل عنهم الإتمام في الهني ولكنه يرى أنه قليل جدا، بل الأكثر والأرجح هو الإعراب بالحركات. أما فهمت؟ طيب، قال أو نكمل الكلام هنا. قال وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه، وهما أخ وحمو، فإحدى اللغتين أي الباقيتين النقص، وهو هذا تعريف النقص حذف الواو اللي تأتي في حالة الرفع والألف اللي تأتي في حالة النصب والياء التي تأتي في حالة الجر، حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء، يعني بالنسبة لأب، والخاء لأخ، والميم للفظ الحمو، نحو هذا أبوه وأخوه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، مررت بأبه وأخه وحمها. وعليه الضمير في قولي وعليه يعود على لغة النقص، على لغة النقص، يعني وعلى لغة النقص جاء قول الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فأنت تلاحظ أن الشاعر ما أعربها بالحروف، إنما أعربها بالحركات، فجرها بالكسرة في قوله بأبه، ونصبها بالفتحة في قوله ومن يشابه أبه. قال وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، المقصود بهذه اللغة لغة النقص، نادرة قليلة يعني في أب وتاليه. ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. واللغة الأخرى هذه اللغة ثالثة نعم، في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، فيكون قد أشبه المنقوص. ها؟ ولهذا أطلق المقصور، نعم، ولهذا أطلق على اللغة هذه أن لغة القصر. نحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها. فلزمت الكلمة الألف رفعا ونصبا وجرا. وعليه قول الشاعر يعني على لغة القصر أو على القصر، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. كلمة أباها وردت في البيت ثلاث مرات بالألف، إن أباها وأبا أباها. الشاهد يتعين قطعا في الثالثة لأنها وقعت مضافا إليه، لأن أبا الثاني مضاف وأبا الثالث مضاف إليه، ومع ذلك أتى بها الشاعر بالألف، فدل على أنها جاءت على لغة القصر، لأنها لو جاءت على لغة الإتمام لقال وأبا أبيها، ولو جاءت على لغة النقص لقال وأبا أبيها، وأبا أبيها بالكسرة يعني. فلما أنه أتى بها بالألف دل على أنه أتى بها على لغة القصر كذا، لأنها مجرورة. أما الأولى والثانية فليست متعينة في لغة القصر، بسبب أن الكلمة وقعت اسما لإن، واسم إن منصوب، إذن يحتمل إن أبا الأولى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف، كما تقول رأيت أباها، رأيت أباها. والثانية معطوفة عليها، والمعطوف على المنصوب منصوب، فالشاهد هو في أبا الثالثة، أما الأولى والثانية فالاحتمال قائم، يحتمل أن الشاعر أجرى الأولى والثانية على لغة الإتمام والثالثة على لغة القصر، ويحتمل وهذا أقوى أن الشاعر أجرى الكلمات الثلاث على لغة القصر، لأنهم يقولون أن الشاعر لا يلفق في كلامه بين لغتين، الشاعر هذا عربي فصيح، إما أنه ممن ينطقون بالإتمام فهذا معناته أنه لفق بين لغتين، وإما أنه ممن ينطق بها على لغة القصر، وهذا هو المتبادر، لأن الشاعر لو كان ممن ينطق بلغة الإتمام لقال إن أباها وأبا أبيها، هذه لغته هو، فلما أنه نطق بالثالثة بالألف دل على أن لغة الشاعر هي القصر، ها؟ فتوجه الكلمة الأولى والثانية على أنها جاءت على لغة القصر. ومنها نعم، إيه يعني من عربة على الإتمام يقال أن الشاعر لفق بين لغتين، وهم يقولون الشاعر العربي الفصيح لا يلفق بين لغتين لأن لسانه لا يطاوع على أن ينطق بغير لغته. ها؟ نعم، بالنسبة للعربي الفصيح حتى إذا وردت في النثر، نعم، لأن الشاعر هنا ما هو بحاجة إلى أنه يأتي بالألف من أجل إقامة الوزن، لأن الوزن يستقيم حتى لو جاءت الياء لأن الياء ساكنة. لو قال إن أباها وأبا أبيها استقام البيت عرضيا. على لغة القصر أيضا ورد المثل المتداول: مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك لا بطل، يضرب لمن يضطر ويلجأ إلى عمل ليس من شأنه، ليس من شأنه، ها؟ يعني يضطر بعض الناس إلى أن يقوم بشيء ليس من شأنه، فيقال له: يا فلان كيف قمت أنت بهذا المثل بهذا العمل والعادة أنك ما تقوم بهذا؟ ماذا يقول؟ يقول: مكره أخاك لا بطل. وقد أورده ابن هشام في أوضح المسالك بهذا الأسلوب: مكره أخاك لا بطل. ومكره خبر مقدم، وأخا مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهي مضاف الكاف مضاف إليه، ولا عاطفة، وبطل معطوف على مكره، والمعطوف على المرفوع مرفوع. لكن الملاحظ في كتب الأمثال أنهم يريدونه بلفظ مكره أخوك لا بطل. أنا رجعت للأمثال للميداني، أورد المثل في الجزء الثاني في حرف الميم بلفظ مكره أخوك لا بطل. الزمخشري أيضا في المستقصى في أمثال العرب الجزء الثاني أيضا في حرف الميم أورد المثل بلفظ مكره أخوك لا بطل. وصاحب الفاخر أيضا في الأمثال أورد المثل بلفظ مكره أخوك لا بطل. ها؟ فعلى هذا يكون المثل جاء على لغة الإتمام، ولا أدري يعني كيف أورده بعض النحويين على لغة القصر كما فعل ابن هشام. ها؟ نعم، هذا اللي أذكر. نعم، هو أظن ليس لعمر، إنما عمر تمثل به. إيه، لأن المثل له قصة طويلة ذكرها الميداني وغيره. قال: فعلامة الرفع والنصب والجر، يعني على لغة القصر، حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص. وحاصل ما ذكره أي الناظم أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، وهذا الإتمام، والثانية أن تكون بالألف مطلقا، وهذه القصر. والمقصود بقوله مطلقا يعني في حالة الرافع والنصب والجر. والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة يعني الواو والألف والياء، وهذا نادر. وأن في هني لغتين، إحداهما النقص وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل هذه الآن أربعة أسماء. بقي ذو ليس فيها إلا الإتمام، وليس فيها إلا الإتمام ذو. أما فو فكذلك ليس فيها إلا الإتمام، لأنها إذا جاءت الميم ما تعتبر من هذا الباب، أقول ما تعتبر من هذا الباب. فهذه الأسماء الستة وهذه اللغات الواردة فيها، وأعلاها وأكثرها الأب والأخ والحمو، هي التي فيها ثلاث لغات مرتبة على حسب قوتها: الإتمام والقصر والنقص. وهذا معنى قول ابن مالك البيت، قال: أب أخ حم كذاك. الكذلك هذه مراد بها أنها تعرب بالحروف، لأنه ما ذكره في الأبيات السابقة إلا الإعراب بالحروف. طيب، قال: وهنو، يعني كذلك تعرب بالحروف هنو. ها؟ إلا على كلامه الآن. ها؟ بالحروف. ثم قال: والنقص في هذا الأخير اللي هو الهنو أحسنوا، وفي أب وتالييه. المراد بتالييه الأب والأخ والحمو. يندر فاعل يندر يعود على النقص، يعني يندر النقص، يندر النقص. وقصرها قصر أب وتالييه أشهر من النقص. فيكون ابن مالك ذكر ثلاث لغات، ذكر الإتمام في قوله أب أخ حم كذاك، هذا الإتمام، وذكر النقص في قوله وفي أب وتاليه يندر، وذكر القصر صراحة في قوله وقصرها من نقصهن أشهر. ثم بعد ذلك انتقل إلى شروط الإعراب، فقال: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا، كجاء أخو أبيك دعتلا. ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة. قوله بالحروف نستفيد منه فائدتين أساسيتين. الفائدة الأولى أن هذه الشروط شروط للإعراب بالحروف، كذا شروط للإعراب بالحروف. والفائدة الثانية وهي المهمة أنه إذا اختل شرط من الشروط لا تعرب بالحروف، لا تعرب بالحروف، وإنما تعرب بالحركات أو بعلامات أخرى غير الحروف. لين أقول هذا الكلام؟ لأن إذا جاءت بلفظ المثنى ما تعرب بالحروف اللي اعتدناها، إنما تعرب إعراب المثنى. لكن قصدنا بالحروف هنا إذا أطلقنا الحروف نقصد الواو والألف والياء. واضح الكلام هذا؟ هذا معنى قوله ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة. نقول الشروط الأربعة هذه عامة في جميع الأسماء، وإلا تقدم أن ذو لها شرط خاص، وفو لها شرط خاص، لكن هذه الشروط تنسحب على جميع الأسماء. الشرط الأول أن تكون مضافة، واحترز بذلك من ألا تضاف، فإنها حينئذ يعني في حالة عدم الإضافة تعرب بالحركات الظاهرة، الحركات الظاهرة: هذا أب، ورأيت أبا، ومررت بأب. قال الله تعالى قصة يوسف: إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا، ها، اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولماذا أعرب بالفتحة؟ لعدم الإضافة. نعم. وقال تعالى وله أخ في آية المواريث وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ. له خبر مقدم وأخ مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. قال الله تعالى في آية المحرمات من النساء وبنات الأخ, فبنات مضاف والأخي مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. وإنما أعرب بالحركات لأنه فقد شرطا وهو الإضافة. طيب الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. علاقة هذا الشرط بما قبله أن تعلم أن الإضافة ليست على إطلاقها, ليست على إطلاقها, إنما يشترط في الإضافة أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم. طيب ومعنى هذا أنك تقول جاء أبوك, لأنه هنا أضيف الغير ياء المتكلم. قال هذا أبو زيد وأخوه وحموه, فإن أضيفت, هذا مفهوم الشرط, مفهومه أنها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة. يعني إذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت إعراب ما أضيف إلى ياء المتكلم. وأنت خبير بأن المضاف إلى ياء المتكلم له إعراب واحد لا يتغير, أنه يعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. كذا هذا أبي, هذا أبي, اعرب أنت فات أب يعني, وعلامته نعم يعني مقدرة على الباء, ها أقول على الباء, أي منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما المراد بحركة المناسبة؟ إيه ما المراد بالحركة؟ حركة المناسبة ما هي؟ أي نعم المراد بها الكسرة. وأب مضاف, مضاف إليه. طيب ومنه قول الله تعالى قصة الخصمين إن هذا أخي له 99 نعجة. إن هذا أخي, ما إعراب, ما موقع أخي من الإعراب؟ ها إن هذا أخي, ها طيب وهذا, ها خبر إن, نعم خبر إن مرفوع بضمة مقدرة, ها وأخ مضاف والياء مضاف إليه. ومثل قول الله تعالى وأخي هارون, وأخي هارون أفصح مني لسانا, فأخي وأخي الواو بحسب ما قبلها, ها أقول الواو بحسب ما قبلها, وأخي ظاهر هنا أنها معطوفة على ما قبلها الآية, ها القصص أرسله معي يريد أن يصدقني, ها أول الآية ما هو؟ وأخي هارون وأفصح مني لسانا, ها لا لا بعيد هذا, هذا أقول فيما بعد الآية ذي في نفس سورة القصص ولكن فيما بعد. قال رب إني قتلت منهم نفسا أخاف أن يقتلون وأخي هارون, أي فمبتدا أقول تكون مبتدا مرفوع بضمة مقدرة ولم تعرب بهذه الحروف, ولم تعرب بهذه الحروف, يعني تعرب بحركات مقدرة إذا أضيفت إلى الياء ولا تعرب بالحروف. وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. الثالث أن تكون, ها نعم هنا لأن على أساس أنه ذكر زيد فأضافه إلى المذكر، يعني قد يستفاد من هذا أنه ما يخص المؤنث كما قلنا، لأنه أضافه هنا إلى المذكر، قال هذا أبو زيد وأخوه وحموه. إذن معنى هذا المثال أنه يصح أن يطلق على أنه يضاف إلى المذكر، إيه يضاف إلى المذكر، إيه لا أنا ذكرت الآن الحقيقة، تذكرت الآن أنهم قالوا أنه قد يطلق على قريب الزوج، على قريب الزوج. الآن إذا قلنا هذا حمو زيد، هذا حمو زيد، المراد به قريب زيد من جهة الزوجة، من جهة الزوجة، لأن قريب الزوجة من جهة الزوج حماها، هذا يضاف إليها، وقريب وأقارب الزوجة يطلق عليهم الحمو بالنسبة لمن؟ للزوج. هذا ذكروا ونذكر مر علي أنه قالوا أن الحمو يطلق على أقارب الزوجة وعلى أقارب الزوج من جهة زوجته. إذن معناه أن الحمو قد يضاف للزوجة وقد يضاف للزوج. هذا اللي أذكر أنا الآن، يضاف للزوج حماه الزوجة، أي يعني حماة الزوج يعني. طيب الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، نحو هذا أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي مال. واضح من هذا أنها إذا صغرت تظهر عليها الحركات وتحذف الحروف. الرابع أن تكون مفردة، يعني أن تكون بلفظ المفرد، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنى، فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة، لأن المراد بذلك جمع التكسير، أقول المراد بذلك جمع التكسير، أما جمعها جمع مذكر سالم فقالوا هذا إنه شاذ، لم يرد عن العرب إلا شذوذا، لكن جمعها جمع تكسير هذا كثير، فحينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، كقول الله تعالى عن قوم شعيب قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، فجاءت مرفوعة بالضمة آباؤنا لأنها جمعت جمع تكسير. نعم، نحو هؤلاء آباء، هؤلاء آباء الزيدين، هذه في الرافع، ورأيت آباءهم، ومن قول الله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا نعم على أمة، ومررت بآبائهم مجرور بالكسرة، ومن قول الله تعالى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، نحو هذان أبوا زيد، أبوا أنت يا نواف اعرب أبوا، إيه خبر، إيه مرفوع لأنه مثنى، هذان أبوا زيد، ورأيت أبوي، ومررت بأبوي. ومن المثنى من الحالة الرافع قول الله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، ما إعراب أبواه أنت يا عبد الكريم؟ أبواه ها اسم إيه مرفوع ها لأنه طيب. ومن النصب قول الله تعالى: ورفع أبويه على العرش.